بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى المجلس السادس من مجالس السيرة النبوية دروس وعبر، وما زلنا نعيش أجواء الفترة المكية، هذه الفترة المليئة بالمفاجآت والمليئة بالفصول المحزنة، لكنها أيضا مليئة بالبشارات ومليئة بالتسلية لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في المجلس السابق رأينا كيف أن أهل الطائف عاملوا النبي عليه الصلاة والسلام معاملة سيئة، وواجهوه مواجهة عنيفة تمثلت في إيذائه بدنيا ومعنويا، ولم يقبلوا دعوته الصافية النقية، ورضوا بأن يكونوا مع أهل الإشراك. ولذلك المتأمل في حال هؤلاء أنهم أن نعمة أرسلها الله جل وعلا إليهم فأبوها ورفضوها وولوها ظهورهم واستحقوا الخذلان، نسأل الله العافية والسلامة. يعود النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة فيجد قريش قد حالت بينه وبين دخول مكة، فينبري رجل يمتلك مروءة وشجاعة وحشمة، وهو المطعم بن عدي، ليحول بين قريش وبين إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، ويخبرهم أنه في جواره. ومسألة الجوار كانت معروفة عند العرب، خاصة لمن لديه نفوذ وسلطة وقوة ورأي، كان يجير من يرى إجارته، وهذا وجد ولله الحمد حتى في الإسلام، لكنه من خلال المنهج الشرعي. ولذلك الله جل وعلا قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأم هاني أجارت قريبا لها مشرك، فحاول قتله أظن علي أو أحد، سيأتي معنا إن شاء الله، فاشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أجرنا من أجرت يا أم هاني. ولذلك هذه الخصلة الحميدة التي كانت موجودة عند العرب أقرها الإسلام، لكن رشدها وبين أن لها ضوابط، يبين بأن لها ضوابط وقواعد وحدود. ولذلك يعني يوجد عند العرب من الخصال الجميلة والرائعة والأخلاق الطيبة شدد عليها الإسلام وأكد عليها ودعا إليها. دخل النبي عليه الصلاة والسلام في جوار المطعم ابن عدي، لكن قريش ما زالت تعربد وتمارس لعبتها تجاه النبي عليه الصلاة والسلام وتجاه الصحابة الكرام، وكانوا يقعدون لهم بكل سبيل وبكل مرصد، يبغونهم الفتنة ويسعون في قتل من استطاعوا قتله أو يستطيعون قتله، وكذلك رد من يحاولون ردته عن الإسلام، ولكن الله تعالى ناصر دينه ونبيه. مع هذه الأجواء المتلبدة بهذا الحزن بهذا الألم، مع هذا المحيط بالنبي عليه الصلاة والسلام من الكيد والمكر الكبار، أراد الله جل وعلا أن يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام وأن يثبت جنانه وقلبه، فجاءت رحلة الإسراء والمعراج لتمثل انفراج كبير في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عانى وقاسى شيء لا يمكن أن تحتمله الجبال. ولذلك بعد معركة أحد قالت عائشة: يا رسول الله، هل مر بك يعني شيء أشد من أحد؟ فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أعجب من معركة أحد، قال: إني عرضت نفسي على بني عبد ياليل بن عبد كيلان، وذكر كيف أنهم ردوا دعوته وكيف أن قريش حاربته. يقول: فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الهم الذي لحقه مشى في طريق، يقول: ما أفقت إلا وأنا في قرن الثعالب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أحاط به الهم وتملكه الحزن بسبب الإباء والتمنع عن قبول دعوته الرقراقة الجميلة الرائعة المبنية على صفاء التوحيد ونقاء الإيمان، ومع ذلك لا يقفون عند قضية الرفض فقط، بل يؤذونه إيذاء يهدده في سربه وفي حياته عليه الصلاة والسلام. فمن شدة ما عانى يقول: لم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب صلوات ربي وسلامه عليه. يعني الهم الذي تملكه جعله يمشي مسافات بعيدة جدا. قرن الثعالب اللي هي الآن أظن ميقات أهل نجد والخليج اللي السيل الكبير، يقول: ما أفقت إلا وأنا هناك. وسبحان الله العظيم، أذكر يعني قصة مرت معي، شخص يعني حصل مشكلة بينه وبين شخص آخر هو يشتغل عنده، ويقول: هذا الشخص ركب علي أموال وهو بريء، وأنا أعرف بأنه بريء. يقول: من شدة الهم أنه قطع تقريبا مسافة مئات الكيلوات في سيارته طبعا. يقول: تفاجأت أني دخلت هذه المدينة، لأن طوال الرحلة وهو مهموم تملكه الهم والحزن، وأخذ بلبه وبقلبه وبتفكيره. يقول: ما عرفت كيف وصلت هذه المدينة. سبحان الله، فربطت هذا بهذا، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لم أفق أنا إلا وأنا بقرن الثعالب. والمقصود أراد الله جل وعلا أن يسلي نبيه، وأن يشرح صدره، وأن يثبت قلبه، وأن يبين له بأن النصر آت لا محالة. فجاءت ليلة الإسراء والمعراج التي يمثل الإسراء والمعراج معجزة عظيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما في الحجر اللي هو الحطيم، لأنه جاءت لفظة الحجر والحطيم، فأتاه ملكان فشق صدر النبي عليه الصلاة والسلام من جهة عنقه إلى أسفل بطنه صلوات الله وسلامه عليه. ولعلكم تذكرون في مجلس سابق ذكرت مسألة شق الصدر، قلت بأن علماء السيرة ذكروا 4 مرات شق فيها صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الراجح 2. المرة الأولى لما كان عند حليمة السعدية في النوبة الثانية والرحلة الثانية، والتي أرجعته إلى أهله وكان صغيرا إذ ذاك، ذكرنا بأن عمره يعني تقريبا 4 سنوات. والمرة الثانية وهو الثابت الصحيح، وإن كان ابن حزم وبعض العلماء أنكر هذا، لكن الرواية في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن شق صدره وأتي بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا، فغسل قلبه عليه الصلاة والسلام ثم حشي ثم أعيد. فهنا فيه فائدة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعد لرحلة على خلاف الناموس العام، رحلة ليست كرحلة البشر قطع المسافات، لا، هو لن يقطع مسافات أرضية، سيقطع مسافة أرضية وأيضا مسافات سماوية عليا. ولذلك هذه المسافات التي سيرتقي بها سواء الأرضية من خلال دابة البراق أو السماوية تحتاج إلى تهيئة واستعداد، رأيتم الآن علماء الفضاء أو هؤلاء أصحاب المراكب الفضائية كيف أنهم يلبسونهم الثياب الخاصة والأكسجين وشيء من هذا القبيل. لماذا؟ لأنه سيرتفع عن سطح الأرض تقريبا أقصى ما يمكن 300 كيلو مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام سيصل إلى سدرة المنتهى، سيسمع صريف الأقلام. ولذلك الله عز وجل هيأ نبيه عليه الصلاة والسلام فبعث الملائكة فشقت صدره وأخرجت قلبه، وأيضا غسل القلب من هذا الطست من ذهب من الجنة مملوء حكمة وإيمانا ليستعد لهذه الرحلة العجيبة التي يشاهد فيها من آيات ربه الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء الحديث في الصحيح يقول: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر اللي يسمى حجر إسماعيل، طبعا بالمناسبة هذه تسمية ليست ليست موجودة سابقا، حجر إسماعيل كان يسمى الحطيم، كان يسمى الحطيم، ويقول مضطجعا: إذ أتاني آت فقد، يعني شقة ما بين هذه إلى هذا، أشار من عنقه إلى أسفل سرته، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا وحكمة فغسل قلبي، ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، وهذه اسمها البراق، وما من نبي إلا وركب البراق كما وردت بذلك الأحاديث. قال: يضع خطه عند أقصى طرفه، يعني قفزة البراق عند آخر نظر له، عند آخر نظر له، هذا يدل على ماذا؟ على سرعته، على سرعته. قال: فحملت عليه، فانطلق به جبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح، فقيل: من هذا؟ بالمناسبة طبعا آيات الإسراء والمعراج جاءت في سورة الإسراء، اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام ما ينام ليليا إلا ويقرأ سورة الإسراء من جملة سور كثيرة تسمى سورة بني إسرائيل. يقول الله عز وجل في أولها: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، وهذا يدلنا على أن الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام كان ببدنه وروحه حقيقة، لأن تعرفون المسألة خلافية، فأهل العلم من أهل الحديث ومن أهل السنة يذهبون إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج بروحه وبجسده، عرج بجسده وروحه عليه الصلاة، يعني أسري بجسده وروحه وعرج بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، فقدم تنزيهه جل وعلا، نزه نفسه، قال: سبحان الذي. ولماذا؟ لأن هذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل، على خلاف الناموس العام، على خلاف عادة البشر أنه في مثل هذه الرح: سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد يطلق على الجسد والروح، سبحان الذي أسرى بعبده. وقد بين الله أو خاطبه الله عز وجل أو ذكره بأشرف المقامات، مقام العبودية، مقام العبودية، وهذا مما كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. والله تعالى يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده. ولما قام عبد الله يدعوه، والآيات في هذا كثيرة. والمقصود بأن الله عز وجل أسرى بنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وبروحه، وأيضا عرج بجسده وروحه، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى. قال بعضها أهل العلم في التفاته فيها شيء من التدبر، أن المسجد النبوي ذكر في هذه الآية. قالوا: من أين؟ قالوا: لأن الله تعالى قال المسجد الأقصى، فهناك ما هو دونه، لأن ما يقال الأقصى إلا لما هو أبعد من الذي بينه وبين الذي يتكلم منه الإنسان. لذلك سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهناك مسجد دونه، وهو المسجد النبوي، المسجد النبوي، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولذلك بلاد الشام كلها مبارك، فيها الأنهار وفيها البساتين وفيها الفاكهة وفيها الخضار وفيها الأشجار وفيها الخير العظيم، فالله تعالى بارك حوله، فبلاد الشام كلها مباركة، وقد صحت بهذا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لنريه من آياتنا، لنريه من آيات، الله أكبر. هذا هو هذه الغاية وهذه العلة وهذا هو الهدف، أن الله عز وجل يريد أن يريه من آياته حتى يتسلى قلبه عليه الصلاة والسلام وينشرح صدره، لأنه عانى وقاس فاستحق مثل هذه المنحة والهبة والعطية من الله سبحانه وتعالى تعويضا له عن هذا الأمر الذي كادت يعني تتفتت كبد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله تعالى عاتبه في أكثر من مقام حين قال له جل وعلا وتقدس: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. ولذلك آيات كثيرة عاتب الله فيها نبيه أنه إن عليه إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على الناس كان يراهم يتساقطون في النار ويحزن عليهم حزنا شديدا، يأتيهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، يتلطف ويتودد ويكرمهم ويدعوهم وكذا، ومع ذلك يتفلتون عنه ويتساقطون في النار تساقط الجنادب، نسأل الله لا. فقال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فجاءت هذه الهبة والمنحة والمعجزة من الله عز وجل هي آية، لأن لفظة المعجزة يعني محل كلام عند أهل العلم، ولذلك هي آية من آية الله عز وجل لتعطي النبي عليه الصلاة والسلام شحنة قوية ليعود من جديد ويواصل مسيرته ودعوته، وأيضا لفرض شعيرة عظيمة وهي الصلاة كما سأبين بعد قليل، والتي يشير فرض الصلاة في ليلة المعراج إلى أهمية هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى المسجد الأقصى. الروايات في السيرة ماذا تقول؟ تقول بأنه صلى بالأنبياء، وهذه روايات حقيقة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني غلط هذه الروايات وبين الخطأ فيها، وأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء في المسجد الأقصى إنما كانت بعد نزوله ليلة المعراج، حينما شيعه الأنبياء كلهم، شيعوه ونزلوا معه تكريما لهذا النبي. لماذا؟ لأن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء أنهم سيكونون أتباع لهذا النبي الكريم. قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي نكتة لطيفة، طبعا لما نقول نكتة تنتبهون، النكتة عندنا عند العوام ما هي؟ يعني الضحكة ولا الطرفة؟ لا، النكتة نكتة علمية، فائدة علمية. يقول بعض العلماء بأن كل نبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فهو صحابي، يقولون بأنه صحابي، ها؟ قالوا: لأن الصحابي من هو؟ يعرفون الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والأنبياء هم يعني رسل الله وأهل إيمان والصفوة من الخلق، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قالوا يكونون أنبياء. وبعض العلماء قالوا لا، يكونون صحابة. وبعض العلماء قالوا بأن الصحابي من هؤلاء الأنبياء هو عيسى بن مريم. لماذا؟ لأن عيسى ينطبق عليه وصف التعريف: من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فعيسى سينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه ومات على ذلك، يموت في المدينة عيسى عليه الصلاة والسلام. فقالوا ممكن أن ينطبق على ماذا؟ على عيسى. طبعا هذا تفقه وتعلم وفوائد وتدبر، لا يلزم بالضرورة أن يكون هو الراجح، لكن من باب الفائدة بارك الله فيكم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى بيت المقدس لم يصلي به أولا، وإنما عرج به، فالإسراء أسري به ليلا. دائما يقول يعني فلان سرى يعني سافر ليلا أو مشى ليلا، فالسري يكون بالليل. ولذلك تقول العرب عند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح يحمد القوم السرى. فجاء بالمعراج. طيب ما هو المعراج؟ المعراج في اللغة هو سلم. طيب كيف شكل هذا السلم؟ الله أعلم. عندنا قاعدة أخواني وأخواتي، الله يرضى عليكم ويبارك فيكم، أي مسألة ليس لها ثمرة، أي مسألة ليس لها ثمرة من الخطأ يعني إضاعة الوقت حولها، وأي مسألة الشارع لم يلتفت إليها ولم يعطيها اهتمام دل على أنها ليس لها أثر في الحياة العملية بالنسبة لنا، بالنسبة لنا. ولذلك المعراج، نحن نؤمن بأن الله عز وجل أنزل للنبي معراجا. المعراج في لغة العرب والشرع هو السلم. كيف ارتقى؟ الله أعلم، هو بصحبة جبريل عليه السلام. طبعا ما يذكر بأن هناك ما يسمى الصخرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب عليها فطار بها، هذا لا يصح، هذا لا يصح. وما يذكر بأن الصخرة الآن الموجودة بأنها يعني فوق في الهواء، هذا غير صحيح. قد أخبرني شخص من يعني القدس قال بأني أنا رأيتها، هي موجودة في الجدار، موجودة في الجدار، لكن يخيل للإنسان الذي يأتيها من زاوية أو كذا أنها يعني بين السماء والأرض. ولذلك المعراج الله أعلم بصفته، ولم يأمرنا الله ولم يكلفنا بأن نبحث عنه ونجتهد في معرفته، ولو بحثنا واجتهدنا ما الفائدة من وراء ذلك؟ ليس هناك فائدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بصحبة جبريل ارتقى. طبعا بالنسبة للمسافة بين السماء والأرض جاء في الحديث الصحيح أنها 500 سنة، 500 سنة، يعني ما بين السماء والأرض هذه المسافة 500 سنة، سمك السماء الواحدة 500 سنة، ما بين السماء والسماء 500 سنة، وكل سماء سمكها 500 سنة. الله أكبر. وما قدر الله حق قدره، الله أكبر. ولذلك يأتي بعض الناس المساكين يحاول، ضعيف ومسكين، يحاول يحكم عقله في 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 أمر من أمور الله عز وجل، وعنده تجبر، هو ذرة، مجرد ذرة، بل أقل من الذرة مع هذا الكون، لا يمثل شيء. الآن الأرض، هذه الكرة الأرضية لا تمثل شيء بالنسبة للمجموعة الشمسية، لا تمثل شيء، هي هباء، هباء في هذا الفضاء العجيب. وهناك يعني الآن بعض الصور الثابتة والمتحركة كيف تعطيك حجم الأرض بالنسبة للمجموعة الشمسية، بالنسبة لبقية النجوم، بقية الكواكب. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم وغيره بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش. كم يحمل العرش؟ ها؟ كأني أشوفكم تقولون 8، ها؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، هذه يوم القيامة. في الدنيا يعني في قبل يوم القيامة 4 يحملون عرش الرب جل وعلا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي، يعني أذن الله له، هناك من أذن وهو الله، أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. الله أكبر. ملك واحد، ملك واحد ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، يعني المسافة هذه 500 عام، كيف بال8؟ طيب كيف بالعرش الذي هو سقف المخلوقات؟ الله أكبر. ولذلك صدق الله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالعجيب أمر الإنسان، يعني الله عز وجل يقول في أنفسكم أفلا تبصرون. الله عز وجل يأمرنا بأن ننظر في السماوات، ننظر في الأرض. فيأتي بعض الناس مسكين يحاول أنه يعني يماحك ويحاول أن يصادم أوامر الله سبحانه وتعالى، ويعمل عقله الضعيف في أمور العقل ما يمكن، إذا وصلها احترق، ما يمكن. لذلك المؤمن يجب عليه قطع الطمع في أن يصل إلى كنه ذات الله عز وجل، لأن الله تعالى سيرى يوم القيامة، أما في الدنيا، أما في الدنيا، فالله عز وجل حجب نفسه عن الناس. ولذلك يوم القيامة أسأل الله تعالى أن يذيقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم. السماوات السبع والأراضين السبع، هذه السماوات اللي ذكرناها الآن، اللي سمك السماء الواحدة 500 أو ما بين السماء وسماء 500، السماوات والأرض كلها، ها الكرسي وسعها، الكرسي، طيب الكرسي هل هو العرش؟ لا، الكرسي غير العرش، الكرسي موضع قدمي الجبار كما قال ابن عباس وعليه السلف الصالح، ليس هو العرش، موضع قدمي الجبار جل وعلا. ويقول وسع كرسيه السماوات والأرض، ولذلك في الحديث جاء ما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلة. تخيلوا هذه صحراء الدهنة ولا صحراء النفوذ عندنا ولا الصحراء هذه العظيمة، حلقة درهم صغير ألقيته في الصحراء، هل من العقل والمنطق تقول والله هذا الدرهم بالنسبة لهذه الصحراء كذا؟ ما يمكن، ما يمكن. السماوات هذه والأراضين بالنسبة للكرسي مثل حلقة ملقاة في فلة، وفي حديث آخر كسبع دراهم ملقاة في ترس، الترس هذا اللي يحمل الفارس المقاتل، دراهم صغيرة ملقاة فيه، سبع دراهم، كأن سبع سماوات السبع أراضين سبع دراهم ملقاة في ترس، ما يمكن أن تنسب إليه، ما يمكن أن تنسب إليه. ولذلك ربنا جل وعلا أمره عظيم سبحانه، لذلك يجب على العباد أن يعظموا الله وأن يقطعوا الطمع عن اختراق حجب الغيب، لأن الله ما أمرنا بذلك، نحن أمرنا الله بأن نسلم للغيب لا أن نبحث عن المغيب. ولذلك قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. في ناس للأسف الشديد الآن، طيب ما لما أمرنا الله بالإيمان بالغيب يتميز المؤمن، الغيب ما غاب عنا مما أخبرنا عنه الله عز وجل. سامحوني أطلت أنا شوي، لكن مثلا لو بعض الناس الآن يغالط نفسه، يغالط نفسه، لو جاء شخص مثلا تثق فيه، شخص تثق فيه وقالك والله شفت شغلة فلانية أنت ما شفتها ولا سمعت فيها ولا سمعتها، ستصدقه تلقائيا. لماذا؟ لأن هذا الشخص عندك مصدق، فأخبرك عن شيء غيبي، ها صدقته، ربما أنت تنقله للناس تقول والله حصل كذا وكذا من دون أن تذكر الواسطة اللي نقل لك. ليش؟ لأن هذا ثقة عندك، هذا مصدق عندك. طيب ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديث، ومن أحسن من الله حكمة، ها قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيف. فالله عز وجل هو الذي يخبرنا عن هذه الغيبيات، عن عذاب القبر ونعيمه، عن الجنة، عن النار، عن كذا، ها؟ فيأتي شخص للأسف من المترفين، مترف متخم بالنعم، فيتكلم متكئ على أريكته يقول وين الدليل على عذاب القبر مثلا ونعيم، وين الدليل كذا وكذا، وهل في كذا وكذا مثلا. سبحان الله، هذا يغالط نفسه في المثال الذي ضربته أنا قبل قليل. ولذلك حتى لا أطيل، النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى، رحلة عجيبة مليئة بالآيات، رأى النبي عليه الصلاة والسلام من آيات ربه الكبرى والعظمى والشيء العجيب. الآن شوف المركبات الفضائية كيف تنقل لنا فقط صورة الأرض وصورة بعض الأجرام العلوية والكواكب والنجوم، ننبهر كيف هذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة العجيبة البديعة، ها؟ ثم بدأ بالاستفتاح السماوات، بدأ في السماء الدنيا فاستفتح جبريل، يعني طلب فتح الأبواب، وهذا يدلنا على أن للسماوات أبواب كما قال تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ هذا يدلنا على أن الملائكة ما يعلمون الغيب، الملائكة ما أحد يعلم الغيب. يقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. فقالوا الملائكة أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به. فنعم المجيء جاء مرحبا به. شوف ترحيب الملائكة لأنهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم أمره يعملون، يسبحون الله ويعظمون الله عز وجل ولهم وظائف، ولذلك رحبوا. لذلك عندنا قول مرحبا سنة، كما في حديث أم هاني لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال من؟ قالت أم هاني. قال مرحبا بأم هاني، مرحبا بأم هاني، مرحبا. فنعم المجيء جاء ففتح، فلما يقول خلصت فإذا فيها آدم عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبوه آدم، أبو البشرية في السماء الدنيا، فقال هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، يرحب بابنه عليه السلام آدم. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم صعد بي حتى أتيت السماء الثانية أتى السماء الثانية فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. وهذا يدلنا على أن ما بين السماء والسماء 500 عام، ولا أحد يعلم ما في هذه السماء، ما في سماء الدنيا، لا في السماء الثانية يعلم عن الذي في السماء الدنيا، ولا في السماء الدنيا يعلم عن ما في السماء الثانية. تبارك الله، هذا خلق الله، هذه عظمة الله سبحانه وتعالى. فقيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح. فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابناء الخالة، هم ابناء الخالة، يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، قال هذا جبريل يعرف له، وهذا من السنة أيضا، تقول هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان. إذا كان معك شخص غريب أو ضيف ودخلت على مجلس، قل هذا الوالد، وهذا أخوي، وهذا عمي، وهذا جدي، وهذا تعريف سنة. فقال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت عليهما فردا، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. آدم ماذا قال؟ مرحبا بالابن الصالح. عيسى ويحيى قال مرحبا بالأخ الصالح، لأن الأنبياء إخوة لعلات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هم من مشكات واحدة. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح. ثم خلصت إذا يوسف بن يعقوب عليه السلام، قال هذا أخوك يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح، قيل له من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح. فلما خلصت فإذا إدريس. إدريس طبعا يقولون بأنه أول نبي قبل نوح، والراجح من قول أهل العلم أن إدريس بعد نوح عليه السلام، نوح هو أول الأنبياء. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فدلت هذه الآية على أن نوح أول الأنبياء. فسلم عليه فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتيت السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. الله أكبر، موسى بكى لما تجاوزت قليلا. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلون من أمتي. اللهم اجعلنا منهم يا رب. بكى موسى قال يعني هو غبطة بكى غبطة، قال غلام يعني يأتي من بعد يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، والغلام ليس بالضرورة أن يطلق على الصغير لا، لذلك كانت العرب تفتخر البطل من الأبطال يقول أنا الغلام يعني أنا البطل. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعث إلي؟ قال نعم. قالوا مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، هذا أبو النبي عليه الصلاة والسلام، أبوه جد يعني جده الذي منه سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم من هذه السلالة. قال هذا أبوك، قل هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم رفعت إلى سدرة المنتهى. جاء في رواية بأن جبريل ما استطاع يتجاوز هذا كما سيأتي، وهذا أخذ منه العلماء على أفضلية النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل، قالوا بأن النبي أفضل من جبريل بدليل أنه ما استطاع أن يرتقي إلى مكان رقاه النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يقول التفضيل يكون حسب الجنس، فالملائك جنس الملائكة أفضلهم جبريل، جنس بني آدم أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا بهذه الطريقة. رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، قلال هجر. رفعت إلى سدرة المنتهى، سميت بذلك لأنها ينتهي إليها علم كل نبي مرسل وكل ملك مقرب، سدرة المنتهى، ولم يجاوزها أحد من الأنبياء ولا الملائكة إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. قال فإذا نبقها مثل قلال هجر، مثل قلال هجر، النبق الثمر يعني، مثل قلال هجر يعني من حيث الكبر والعظمة، وإذا ورقها كآذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور اللي أقسم الله عز وجل به في القرآن، ثم أتيت بإناء من خمر وبإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك، ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم. هنا فرض الله على نبي عليه الصلاة والسلام الصلوات 5، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام ربه، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أعطي من المعجزات ما أعطيه كل نبي، كل نبي أعطي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بها وأهلها. من الأنبياء كلمه الله؟ موسى، فالله كلم محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا لاحظ كل المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم أعطي منها. قال فرضت علي 50 صلاة، فرضها الله في اليوم والليلة 50 صلاة، هذا يدلنا على أهمية الصلاة وعظم الصلاة ومحبة الله عز وجل للصلاة. قال فرجعت، يقول أنا رجعت، فمردت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة. لاحظ كأن موسى يرى بأن هذه الرحلة فيها مهمة، ليست هكذا عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى السماوات ثم رأى الجنة ورأى النار هكذا فقط ليرجع، لا، أكيد فيه تكليف سيكلفه الله عز وجل، ولذلك موسى فطن لهذا. قال يقول بما أمرت؟ يعني ما هو الذي فرض عليك؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. اللهم صل على موسى عليه الصلاة والسلام. شوف رحمة موسى بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك اسأله التخفيف، جربت الناس قبلك، عالجت بني إسرائيل، الناس فيهم تعب وفيهم ملل وفيهم كسل. يقول عليه الصلاة والسلام: فرجعت فوضع عني عشرة، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قال بخمس صلوات كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم، أرضى وأسلم، فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. اللهم صل على موسى وصل على محمد وصل على بقية الأنبياء. موسى عليه الصلاة والسلام لديه تجربة مع بني إسرائيل، لكنه ما يعلم الغيب بأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام تستطيع على الصلوات الخمس. اللهم بارك، أمة عظيمة، أمة عظيمة. ولذلك لاحظ الآن أهل الإسلام كيف حرصهم على الصلوات، ويعني الصلوات الغالب على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الصلاة عندهم لذة، يعني فيها مناجاة، هي بستان أفيح، روضة غناء، ظلال وارفة من السكينة والطمأنينة، ولذلك لا تمثل عندهم شيء. عموما أمضى الله فريضته، هي خمس بالفعل، خمسين بالميزان. قال تعالى: ما يبدل القول لدي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قيل بأن الإناء من الخمر والإناء من اللبن أعطيه وهو بعد سدرة المنتهى، وقيل لما نزل بصحبة جبريل عند بيت المقدس، فجاءت بعض الروايات بأن النبي عليه الصلاة والسلام شيعه طبعا الملائكة ودخلوا معه بيت المقدس وصلى بهم ركعتين، وعرض جبريل عليه بعد خروجه إناءين، إناء من خمر وإناء من لبن، فاختار اللبن، اختار اللبن، فقال: هديت لي الفطرة، هديت لي الفطرة. طبعا روايات الإسراء والمعراج جاءت في السنة، في البخاري وفي مسلم وفي مسند أحمد والسنن، وجاءت حقيقة برواية متعددة، لكن الأحاديث الإسراء والمعراج على ثلاثة أضرب: ضرب صحيح ولله الحمد، هذا اللي في الصحيحين وفي غيرهما، ولأهل العلم عناية، هناك من تصدى وجمع الروايات فيها واجتهد، هناك روايات ضعيفة، روايات ضعيفة وبعضها مشكل حقيقة، قد يكون الإسناد ضعيف لكن المتن منكر، وقد يكون العكس، المتن صحيح والإسناد منكر لكن في الصحيح غنية موجود في الصحيح، وهناك روايات موضوعة مكذوبة، ومن جملتها الحديث المشهور عن ابن عباس الذي خلط فيه هؤلاء الكذابون الحق بالباطل والخطأ بالصواب، ولذلك يتنبه المسلم لمسألة الأحاديث الواردة في باب الإسراء والمعراج، وابن كثير رحمة الله عليه نبه على هذا في التفسير وأيضا في البداية والنهاية، وأيضا جمع من أهل العلم كابن جرير وغيره نبهوا على هذه الأحاديث. أهم ما في طبعا لما نزل نسم شيعه الأنبياء، فرجع الأنبياء إلى أماكنهم في العالم العلوي، والنبي عليه الصلاة والسلام اختلف أهل العلم هل رأى ربه أم لا، قولان. ابن عباس ذهب إلى أنه رأى ربه، وعائشة أنكرت ذلك وقالت: من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه فقد كذب. طبعا كذب عند أهل الحجاز أخطأ في الغالب، إلا إذا دل السياق على الكذب المتعمد، مثل ما في حديث نوف البكالي مع ابن عباس قال: كذب عدو الله، فلما قال عدو الله دل على أن المقصود فيه تعمد الكذب، تعمد الكذب. وأما إذا قال كذب فلان هذا كثير، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن عبادة لما قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، قال: كذب سعد، يعني أخطأ، ثم أخذ الراية منه وأعطاها ابنه وأعطاها لابنه، فقال الناس: ما رأينا أن الراية خرجت عن سعد. وهذا دهاء من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سعد قال كلمة ما وفق فيها لما قال تستحل الحرمة. كيف تستحل الحرمة؟ فخطأه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام رجع في نفس الليلة بصحبة جبريل، وقد رأى جبريل في هذه الرحلة مرتين. رآه المرة الأولى على صورته الحقيقية، له 600 جناح، الجناح الواحد يسد ما بين الأفق، يعني يسد الخافقين الأفق، الجناح الواحد له 600 جناح، الله أكبر. والمرة الثانية ورد في حديث متكلم فيه بعض العلماء يحسن الحديث، قال: رأيت جبريل كالحلس البالي، مثل الثوب البالي المشقق القديم، يعني من خوفه من الله عز وجل، من خوفه من الله. وأنا أذكرت هذا فقط لي من باب الفائدة. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكانه في مكة في ليلة واحدة، ليلة واحدة رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته. طيب، تبدأ مرحلة جديدة الآن من مواجهة قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ضاما ركبتيه إلى صدره مطرقا برأسه، فمر به أبو جهل فقال: ما وراءك؟ فأخبره الخبر بكل شجاعة، فوجدها أبو جهل فرصة مواتية لوأد الدعوة، لأن هذا لا يمكن أن يصدق، ما يمكن أن يصدق. وهذا الكلام إن شاء الله في المجلس القادم سأبدأ به بحول الله، وتظهر البطولات الفردية لأبي بكر الصديق والإيمان القوي في هذه في هذا الموقف، ونبدأ إن شاء الله نكمل السيرة، لأني أنا وعدت الإخوة في المكتب الأخ محمد وبقية المشايخ أنني سأجيب على الأسئلة، لأن كثير من الإخوة والأخوات يرسلون أسئلة، وأنا حقيقة لأني ما أتابعها، ما أستطيع أتابع الأسئلة، لكن عندنا وقت الآن الحمد لله نجيب على الأسئلة، وفي كل نهاية كل درس إن شاء الله سأترك لكم مجال للمداخلات وللأسئلة. السؤال الأول: السلام عليكم يا شيخ، بداية ظهور الصنم في مكة وكيف ظهر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأصنام، يذكر علماء السيرة والتاريخ أن جلبها إلى مكة من بلاد الشام كان على يد عمرو بن لحي الخزاعي، وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه والعياذ بالله، لأنه أول من سيب السوائب، والسوائب هي الأنعام التي ترسل قرابين إلى الأصنام، وذكروا بأنه هو أول من أتى بالأصنام من بلاد الشام ووضع هذه الأصنام، ثم انتشرت بعده حتى أصبح لها سوق رائجة، ولذلك تصنف أو تفنن الناس في صناعة الأصنام التي يعبدونها من دون الله، فمنهم من يصنعها من الخشب، منهم من يصنعها من الآجر، منهم من يصنعها من الرصاص والنحاس، ومنهم من يصنعها من الطين وغير ذلك، ويعبدونها من دون الله، ولعب بهم الشيطان. ولذلك عمرو بن لحي لعنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أول من سيب السواب. ولذلك سبحان الله، كما أن هناك دعاة إلى الجنة، هناك دعاة إلى النار، نعوذ بالله، دعاة إلى النار. وأحيانا بعض الذنوب لها تبعات لا تنتهي، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن القتل؟ قال: كل دم يراق فعلى ابن آدم الأول الكفل، كفل منها والعياذ بالله. من هو ابن آدم الأول؟ قابيل، لما قتل أول من سن القتل من هو؟ قابيل. ولذلك أي نفس تقتل ظلما وعدوانا، أي نفس تقتل ظلما وعدوانا على ابن آدم الأول وزرها والعياذ بالله، يعني يحمل وزره وأوزار من جاء بعده. كذلك هذا عمرو بن لحي، كانت قريش عندها وثنية عنده، لكن ليست بهذه الصورة، فهو أول من جاء بهذه الأصنام. سؤال يقول: ما أفضل مرجع مختصر بأسلوب معاصر في السيرة النبوية؟ حقيقة يعني مشكلة السيرة، لأن السيرة الكلام فيها كثير والكتب عديدة، والمنهج أيضا اللي يطرح في السيرة أيضا مختلف. فهناك مثلا من يسند من دون يعني الحكم على الأسانيد، هناك من يرسل، هناك من يذكر كل ما ذكر في السيرة مسندا ويقول هو الأمانة العلمية تقتضي أن يورد الأخبار هكذا، وعلى القارئ يحقق في الأسانيد، وهذا طبعا يمكن يصلح للعلماء. هناك من طبعا كتب في السيرة بشكل مختصر، هناك من تخصص مثلا بذكر الشمائل، بعض بخصائص النبي عليه الصلاة والسلام، بعض بدلائل النبوة. لكن حقيقة يعني أفضل من يمكن أن يطمئن لكتابة السيرة عنده هو ابن كثير رحمة الله عليه، سواء في الفصول في سيرة الرسول أو في البداية والنهاية، ومع ذلك يحتاج إلى شيء من التدقيق، بمعنى أن يكون عند طالب العلم يعني يكون عنده أيضا انتباه لبعض المواقف ويحاول أن يجريها على القواعد العلمية. طبعا شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد أبدع في هذا الباب، وإن كان طبعا زاد المعاد ليس هو كتاب سيرة بالمفهوم المعروف، لكنه اشتمل على السيرة وأطال النفس في أحكام كثيرة طبعا. وزاد المعاد في خير هدي العباد إنما هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل ما يتعلق بها، ووضع له تصنيف على الأبواب، يعني بدأ في البداية في ما يخفاكم يعني في بيان عظمة الله وخلق السماوات وخلق الملائكة، ثم بعد ذلك بدأ بذكر السيرة الذاتية للنبي صلى الله عليه وسلم مختصر، اسمه ونسبه، ذكر زوجات وسلم، بنات النبي، خدم النبي، من يقيم الحدود بين يدي النبي، موالي النبي، يعني شيء من هذا القبيل. ثم بعد ذلك شرع بذكر صفة الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج، وبدأ إلى يعني آخر. لكن حقيقة من المهم أنني أقرأ في خاصة الغزوات، يمكن أبدع فيها جانب الغزوات، وأيضا تحقيق بعض المسائل المهمة جدا. هناك مختصر للسيرة يسير للنووي رحمة الله عليه، لكن أنا الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ بن كثير كتاب عظيم، البداية والنهاية. وإذا أشكل عليك شيء تسأل أهل العلم. زبير عبد الحميد بارك الله فيه يسأل يقول: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضربه قومه وأدموه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ أخي الفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، هو لم يبعث جبارا ولم يبعث منتقما ولم يبعث مبغضا، إنما بعث رحمة. الله عز وجل كما ذكرت في المجلس اليوم عتب عليه، قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لأن سلم حريص على هداية الناس، فهو لم يبعث للانتقام منهم ولا لقتلهم، وحريص على هدايتهم. يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله تدخلون بها الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت إلى هذه الأذية، يحتسبها في جنب الله عز وجل. فيعني هذه الأذية إذا خلطت بحلاوة دعوته وصبره وجد لها يعني شيء عظيم، وجد لها شيء عظيم، ولذلك ما تمثل عنده شيء. فكان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وقال: أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلاب من يوحد له. فعلا الطبقة الثانية أو الجيل الثاني من غالب صناديد قريش أصبحوا نجوم لامعة في سماء أهل الإسلام. خالد بن الوليد هذا الذي خاض 100 معركة، كيف تدرس الآن يعني معارك قياداته، تدرس في دول عالمية خططه وكذا، نصر الله به الإسلام، سيف من سيوف الله المسلول. ولذلك لما أخطأ في موقعة بني المصطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفر اللهم أني أبرأ إليك مما فعل خالد، لكنه ما عاقبه لأنه خطأ. فحسنات خالد غمر بهذا الخطأ في بحار ومحيطات حسنات خالد. الله عز وجل في فترة قصيرة أسلم قبل الفتح بقليل، مرحلة قليلة، كيف نصر الله، كيف أجر الله عز وجل على يديه؟ عمرو بن العاص حاكم مصر، عكرمة بن أبي جهل، صفوان، كيف أنه يعني سخره الله لأن يعير النبي صلى الله عليه وسلم أدرع في معركة حاسمة، وكان يضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا الأمر. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك زبير، النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكان يتسامى النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذه الصغائر، وكان يتحمل هذا في جنب الله. ولذلك ماذا قال له ورقة؟ قال لئن أدركني، قال له يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أوتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا أوذي. فكان هناك استعداد من النبي عليه الصلاة والسلام لأي مرحلة من المراحل في مواجهة قريش. يسأل يقول ما معنى كلمة ختار كفور؟ والله ما أدري، أنا ما أدري، أنا قلت هذه ها ختار كفور، هل خطأ من عندك أو من عندي؟ ما أدري. ها قصدك الآية، آية صح، تقصد الآية الكريمة، ها لا يحب كل ختار كفور، المقصود المتكبر المتجبر المعجب الكافر، هذا المعنى. بعضهم يقول لو أن تأمل أحد المسلمين لرحلة الإسراء لكان اختراع أجهزة التلفاز والبث عن بعد ملكية للمسلمين، فكيف يرد على ذلك؟ يعني الله أعلم، هذا كلام يعني مرسل وعلى يعني ما يمكن أن يعني يجزم به. المسلمين لهم سابقة ولله الحمد، أخذوا بزمام المبادرة منذ قديم الزمان، لهم مشاركات علمية في الطب وفي الفلك وأشياء كثيرة جدا، يعني من يقرأ مثلا في حضارة المسلمين يطلع على شيء عجيب جدا من الأشياء. بل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الطبقات لابن سعد، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث اثنين من الصحابة إلى جرش، طبعا جرش اثنين، جرش اليمن وجرش الأردن، لا هي جرش اليمن، ليتعلموا صناعة الدبابات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث يعني حتى على مجموعة من الصناعات، وكان يعني كأنه يدفع الصحابة دفعا إلى الأخذ بزمام المبادرة في مثل هذه الأشياء التي فيها نفع للمسلمين. عندنا مسألة فقهية يذكرونها، بأن أي علم يحتاج إليه المسلمون فهو المفروض الكفايات، حتى نص أبو العباس ابن تيمية على أن لولي الأمر أن يجبر طائفة من الناس يتعلموا علم معين من علوم التطبيقية الدنيوية لينفع الله بهم، لينتفع بهم أهل الإسلام. هل يجوز أن يضحى عن المتوفى، وهل يصح ثواب الأضحية الميت؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة للأضحية عن الميت نقسمها إلى قسمين. القسم الأول أن نعلم بأن الأصل في الأضحية أنها للأحياء وليست الأموات، ولما أقول هذا الكلام حتى نبطل الفهم الموجود عند كثير من العوام وللأسف في مناطقنا، وهو اعتقاد بأن الأضحية للأموات أصلا، هكذا يعتقدون الأصل أن الأضحية للميت، وهذا فهم مغلوط وسقيم، ولذلك الأصل أن الأضحية للحي. بالنسبة للأضحية للميت جائزة بعد ما تذبح عن الحي، ولها أنواع، إما أن يشرك الميت في ثواب أضحية الحي، يعني مثلا يقول بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات، واللهم عني وعن أهل بيت الأحياء وفلان الميت، ما يجوز. وممكن أن يخصص له أضحية لوحده بعد أضحية الأحياء، وهي صدقة أصلا، لأن الميت غير مطالب بالأضحية، انقطع عنه التكليف، فيضحون وهي صدقة أصلا، يرجون ثوابها للميت، يوزعون اللحم على الفقراء والمساكين. سؤال أو اقتراح، نتمنى عقد مجالس سماع لكتب السنة وأهل العلم حتى نتصل بإسناد علمائنا، الله المستعان. لا لا، ما احنا ما وصلنا إلى هذا القدر أخي الفاضل. عموما إن شاء الله خلونا ننتهي من السيرة، وإذا يسر الله عز وجل يعني مجالس أخرى ومن نعم الله يعني هذا النقل عن بعد هذه نعمة من نعم الله عز وجل، إن يسر الله بعد ما ننتهي من السيرة نتشاور مع الأخوان في مكتب بقيق وبما يشيرون علينا إن شاء الله تعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، أخذنا ساعة بركة ولله الحمد والمنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.